حاربت يا مولاي يوما في الكويت وجنيت منها ما جنيت، هل شعب بورما لا يساوي في ضميرك بئر زيت؟ فاخلع ثيابك وارتحل، فاخلع ثيابك وارتحل، وارحل وعارك في يديك، فالأرض كل الأرض ساخطة عليك. قديما كتب فاروق جويد الشاعر العربي المصري هذه المأساة لفتاة من بورما تعبر عن حال بورما. وحينما كنا في الصغر كانت تداعب ما سمعنا إذاعة مدرسية أو الإذاعة المدرسية بكلمات، كان من بين هذه الكلمات: نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالإيمان أحيينا القلوب، وامتلأنا في الشمال والجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون. يا أخا الإسلام، يا أخا الإسلام في كل مكان، قم قم نفك القيد، قد آن الأوان، وارفع القرآن دستور الزمان، واصعد المنبر واهتف بالأذان، واملأ الدنيا فإنا مسلمون، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. بدءا بذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية إسلامكم العظيم، وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. أرحب وأرحب فيها بعالم ألا وهو فارس الكلمة وأسد السنة، فضيلة الشيخ العلم العالم والبحر الخضم الدكتور محمد الزغبي، أحد السادة الأزاهرة الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم، في لقاء حول بورما، حيث نؤكد في هذا اللقاء أن بورما لا تنزف دما، وإنما بورما تتبرع بالدم لعالم بلا دم. مرة أخرى نجدد التحية. فضيلة الشيخ الدكتور، نورت المكان وأسعدت الزمان.
جزاك الله أدبا وتواضعا وخلقا لإعلام الأستاذ محمد الشاعر، حياك الله.
فضيلة الشيخ الدكتور، اسمح لي في صدارة هذا اللقاء أن ننظر إلى هذا التقرير القصير للتعريف والوقوف حول بورما وهذه المهزلة التي سطرت على تاريخ الزمان. متابع الآن.
على قوارب متهالكة يفرون من أراكان، يفرون من السجن الكبير، من القتل والحرق والسجن وكل صنوف الاضطهاد، يفرون باحثين عن الأمل، عن النجاة، عن الحياة، ولكن الحياة القاسية تسلمهم ضحايا لتجار البشر، لتبدأ رحلة أخرى من العذاب الوحشي الذي لا ينتهي، قد ينتهي بالموت غرقا في ظلمات المحيط، وربما داخل مقابر جماعية تعلن السلطات في تايلاند عن اكتشافها، وحين ترفض دول أخرى استقبال قواربهم تظل حيرة لأيام وأسابيع، تتلاطمها الأمواج من كل جانب وكأنها توابيت عائمة، تظل تتهادى بلا قرار.
ويا المسلم ويا ملومني صدقلت للسبب،
يصيحون ويستغيثون، يستصرخون ضمير الإنسان، يستجدون رحمة الزمان، ينتظرون وقفة الدول والشعوب، يترقبون يدا حامية تمتد إليهم من بني الإنسان.
لا أن الكارثة فضيلة الشيخ الدكتور والطامة الكبرى أن هناك من لا يعرف ما هي ميانمار وما هي الجريمة الكبرى بحق بورما وبحق المسلمين في أراكان وإلى غير ذلك. نشرع في صدارة هذا اللقاء بالتعريف كي نعرف من هي ميانمار.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده لا زلت أقول بأن السواد الأعظم من أبناء الأمة يجهلون تاريخها ويجهلون جغرافيتها ولا يفقهون شيئا عن معالمها ولا عن تاريخها القديم ولا عن التاريخ الحديث.
نعم.
وربما انشغلوا باللهو فتراهم يزمرون ويطبلون ويصفقون وكأنهم في فرح عظيم، رغم أن شلالات الدماء تسير من كافة الأرجاء من أبدان الموحدين والموحدات. وهذا الإعلام الذي لا نرجو منه خيرا على الإطلاق إلا ما رحم ربي ما سلط الضوء أبدا على المسلمين في مآسيهم في محنهم في آلامهم أبدا على الإطلاق، بدليل أنك لو دخلت حتى على طلاب الجامعات، لو دخلت على معظم أساتذة الجامعات وسألتهم عن أهل ميانمار من المسلمين لا يفقهون شيئا على الإطلاق. ولما لا ونحن قد تمزقت الروابط بيننا، فكنا كالأسرة الواحدة وكالجسد الواحد، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لكننا الآن لم نعد جسدا واحدا على الإطلاق، بل صار الجسد مهلهلا، أو صرنا بمعنى آخر كالبيت خارجه مزركش لكن داخله مهلهل. ولذلك فإن الأمة الإسلامية المترامية الأطراف صارت بداخلها كما هي بخارجها الآن، بمعنى صرت ترى فرحا وطربا ورقصا في شقة، وفي الشقة المقابلة ترى صراخا وبكاء على فقيد فقدوه.
أم ممزقة،
لا احترام لمشاعر ولا شيء من ذلك على الإطلاق. انظر إلى الناس حينما يتجهون لمشاهدة الماتش ويحملون الأعلام، ما أحد منع ذلك، والكرة مباحة ولا نقول بحرمتها على الإطلاق أبدا، بل لها ضوابط، بالعكس هي رياضة ونشجع على الرياضة بضوابطها، لكن ترى الناس وكأنهم في فرح عظيم ويطلقون الصواريخ التي تكلفهم المئات من الجنيهات، ورغم ذلك لا يسمعون بالدماء التي تنزف من هؤلاء المساكين بالليل والنهار. بحق إننا أمة ممزقة فاشلة منهارة بكل المقاييس.
أمة ممزقة منهارة بكل المقاييس.
بكل المقاييس.
نعم.
يعني انظر إلى الأحواز، ما أحد يسمع شيء عن الأحواز، وهي دولة ابتلعتها إيران وتذوق العذاب بالليل والنهار. وانظر إلى بورما وإلى غير ذلك. خلاص المسألة، بورما هي دولة تسمى ميانمار.
نعم.
ميانمار، يبقى بورما هي نفسها الدولة المسمى
بميانمار.
ميانمار وهي إحدى دول شرق آسيا، وهي إحدى دول شرق آسيا. وتقع بجوار الصين والهند، تقع بجوار الصين
والهند.
والهند أنا ببطأ بعيد على أساس أهلي اللي عمرهم ما يسمعوا هذا الكلام على الإطلاق من وسائل الإعلام، اللي للأسف التي لا نرى منها إلا حربا على الدين، تشويها للأخلاق، شيطنة لرجال الدين، إلى آخر هذه الأمور. وإن جرح يهودي بكوا وصرخوا وشجبوا واستنكروا، لكن إن مزقت أمة من المسلمين لا يذكرون شيئا عنها على الإطلاق. ولذلك مرة ثانية بقول لأهلي ببساطة جدا، بورما دي هي دولة تسمى ميانمار، دي إحدى دول شرق آسيا، تقع فين؟ بجوار الصين والهند. بجوار الصين
والهند.
والهند. طيب بعد كده بنقول الدولة دي فيها أمة مسلمة.
نعم.
هذه الأمة المسلمة من الرجال والنساء والأطفال يمثلون 10% من عدد السكان، 10%
من عشر
من عدد السكان، السكان الأصليين. الأصليين
نسبة كبيرة.
طبعا. لكنهم مضطهدون تاريخيا لأنهم مسلمون، كما حكى هذا الشاب، ما التهمة إلا أنهم مسلمون.
صحيح.
نعم. دعني أقول لك نقطة أخرى في غاية الأهمية، هم يتعرضون للإبادة، للإبادة، التطهير العرقي،
نعم،
وللتهجير القسري، وإن النساء يتعرضن للاغتصاب. آخر إحصائية الأمم المتحدة ان من كل 3 نساء ربما لا تسلم امرأة، ربما لا تسلم امرأة، لكن ان حالف الحظ النسوة فان واحدة تنجو من الاغتصاب، وبعد الاغتصاب يكون تفجير البطن مع حرق البدن، مع حرق
البدن،
البدن. طيب هذا الشعب المسلم تعرض لحملات، تعرض لحملات والاحتلالات. هنيجي للمحنة الأولى. المحنة الأولى أنا بسمها بالاحتلال الأول،
هذا على غرار المأساة التاريخية
تماما. تماما غير لكن زي ما تطلع على غرار. يعني في سنة 1748 احتلت أركان،
احتلت أركان
من قبل الملك البوذي بوداباي. هذا كان ملكا بوذيا يمقت الإسلام وأهله، أسأل الله أن يجعله في لجات الجحيم. المهم هذا قام على إثر ذلك بضم إقليم ميانمار، بضم إقليم
ميانمار
إلى أركان. مش كده وبس، لما هو احتل بدأ يجد الجهاد من مين؟ من المسلمين. النخوة من مين؟ من المسلمين. اللي لا يقبل الذل والضم من
المسلمين.
ولذلك اضطهدهم وأذلهم وعذبهم ولعب بورقة العنصرية والطائفية. الأمر الذي جعل من البوذيين اللي هم أصحاب الأرض العشر معهم شركاء في الوطن أعداء لهؤلاء. فجعلهم يذلون هؤلاء ويقتلون هؤلاء، وجعل حربا دامية عليهم بالليل والنهار، بل شجعهم على الاستيلاء على ثروات هؤلاء ونهب هؤلاء وقتل هؤلاء. حتى بالنسبة لتشجيع البوذيين الماغ اللي هم من أصل هندي كذلك. طيب الاحتلال الثاني وهو الأسوأ كان في سنة 1824، ده الاحتلال الإنجليزي. 1824 احتلت بريطانيا ميانمار، احتلت بريطانيا
ميانمار
وضمتها الى حكومة الهند البريطانية. انت عارف ان بريطانيا كانت محتلة الهند، كانت عاملة منها مستعمرة كبيرة جدا.
صحيح،
ضمت ميانمار الى تلك المستعمرة.
طيب
ايه اللي حصل؟ نشأ الجهاد من المسلمين فقط، وواجهوا هذا المستعمر الانجليزي وقوموه بكل ما عندهم من سبل. وانت تعلم تماما حديثة، اي تعلم حديثة على اعتبار انها مفعول، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم
صلى الله عليه وسلم
وأنفسكم وألسنتكم. ولذلك هم جاهدوا هؤلاء بكل ما يمتلكون. بريطانيا ضجت من هؤلاء المسلمين، ولذلك كيف تستطيع بريطانيا أن تسد هؤلاء؟ طبقت فرق تسد، طبقت ايه؟
سياسة خبيثة دائمة معهم
قدوم زمان، حتى مع الأمريكيين. حتى مع أعداء الأمة الآن.
فرق تسد.
فماذا صنعوا؟ لعبوا بورقة العنصرية والطائفية تارة أخرى بين البوذيين وبين الإسلاميين، ورفعوا البوذيين وجعلوهم في المكانة العليا، ووفروا لهم كل الامتيازات، وحرموا المسلمين من ذلك، وصنعوا من المسلمين عدوا لهؤلاء. تعرف المجتمعات البدائية المتخلفة الشائعات فيها تنتشر.
صحيح،
وكلام الكبار فيها ولينتشر، دور كذا دور كذا إلى آخره، طهروا الأرض من هؤلاء. على إثر ذلك أنشأ البوذيون مجزرة تحت رعاية البريطانيين للمسلمين سنة 1942. هذه المجزرة ذبح فيها من المسلمين فوق 100,000.
مجزرة حصلت 100,000.
شوف، أقام البوذيون مجزرة برعاية بريطانية، شوف، برعاية
بريطانية
في سنة 1942 راح ضحيتها أكثر من 100,000. دبحوا بس في الشوارع والبيوت، كانوا بيجوم عنهم في البيوت، اللي يروح جبل يروح وراه الجبل، اللي يروح المية ينزلوا وراه المية. ذبحوا أكثر من 100,000 في مرة واحدة، في مأساة واحدة.
تطهير عرقي شامل.
أيوه، تطهير عرقي، بس برعاية من؟ برعاية دولة تدعي أنها مع احترامي تميل إلى الديمقراطية، دولة أنها متفتحة، دولة فيها تقدم تقني، فتقدم تجريبي، فتقدم علم حديث.
ديمقراطية زائفة لا تنظر إلا بعين واحدة.
وغير هي ديمقراطية عرجاء. عارف عرجاء يا شيخ محمد؟
لأن
ما بنقول الحضارة لها رجلين. الحضارة تقوم على ركنين، الركن الروحي والركن العلمي. الركن الروحي اللي هو الأخلاقي، وده مش تجري إلا في الإسلام. الركن الثاني اللي هو العلم التجريبي، التقدم والوصول كيف، فهم وصلوا في هذا،
ومن أهم ثوابتهم أن العلم الأخلاقي،
وصلوا في شق إيه ثاني. نعم. لكن نعم. أولاني عرجوا به.
نعم.
ولذلك هم يطبقون الحضارة والديمقراطية على شعوبهم ويحرمون منها المنطقة بأسرها وبخاصة المسلمين، بخاصة يحرمون المسلمين. ولذلك قلت لك هذه المجزرة في سنة 1942 أستاذ محمد خلفت أكثر من 100,000 ذبيح من الرجال والنساء والأطفال من الموحدين. يعني المأساة دي اللي انت عرضت جزء منها يسير جدا، لا في أكثر من ذلك.
صحيح.
ويريد تعرض للناس صور الحرق أيضا والإجرام اللي جاي. لأن ده يا أستاذ محمد ده انت هتشوف الوقت يمسكوا الشباب الصغير والأطفال وبعدين بعد ما يكبلوهم يقطعوا لهم ايدهم كده ويقعدوا يتسلوا ويفرحوا، وبعد ما يقطعوا رجعوا يقطعوا رجليهم، بعد كده يقطعوا اعضاء من الجسد، بعد كده يحرقوهم ويقعدوا يتفرجوا على ذلك.
نعم.
يا رجل حتى بالنسبه للاطفال، بالنسبه للاطفال يجيبوا الاطفال يفعلوا بهم الافاعيل التي لا يتخيلها عقل انسان.
نعم.
ساعتها تسال اين الامم المتحده ما دام اللي بيدبحوا المسلمين ما شايفين حاجه.
نعم.
اين مجلس الامن مش شايفين حاجه. اين ترامب؟ فيش حاجة. أين كيت؟ كل ده كلام. أين روسيا؟ أين كيت؟ انسى.
كما قال الشاعر شعب برما لا يساوي في ضميرك بئر زيت.
لا يساوي. لا يساوي، لأنه يستفيد من بئر الزيت. نعم. أو برميل الزيت.
نعم.
لكن لن يستفيد من المسلم بل يتخوف منهم.
نعم.
طيب تعال بقى جه بقى مرحلة الاستقلال البريطاني. مرحلة الاستقلال
البريطاني،
وأنا عايز أوضح في دي حاجة برضو لعبة هنا مسمار جوحة. استقلال البريطاني من خلال تلك الأرض خرج وحط مسمار جوحة الاحتلال البوذي. الاحتلال
البوذي
بمعنى في عام 48 منحت بريطانيا هذا الاقليم خلاص الحرية والاستقلال، شريطة ان تمنح لكل العرقيات، فيعني اللي هو الاستقلال، لكن بعد 10 سنوات، بمعنى تكون مكنت للطرف الاخر
البوذيين
وتكون قوت الطرف الاخر على حساب المسلمين.
نعم.
ويخرج بقى تضمن ذبح المسلمين وانهيار المسلمين على ايدي هؤلاء. المهم ايه اللي حصل على اثر ذهابهم؟ يقولك ان البوذيين خلفوا ده. لا مش خلفوا ده، اتفاق ما بين الطرفين. قام البوذيون باشد انواع الممارسات الاجرامية من الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد والتهجير القسري لابناء المسلمين. حتى انهم فعلوا افاعيل لم تذكر. يعني احنا قاعدين نقول للناس دلوقتي احنا قاعدين نتعب اعصاب الناس.
نعم.
يبقى احنا قاعدين نتعب اعصاب الناس. المهم.
نعم.
بعد الانتخابات اللي تجرت في نوفمبر 2010 طبعا ما زال مخطط يعني التطهير العرقي للمسلمين قائما في ميانمار. ايه اللي حصل؟ تم تهجير حوالي 4 مليون مسلم. انا عايز ما بكلمش في 100 ولا 200 ولا 1000، انا بقولك اللي تم تهجيرهم قسريا 4 مليون. 4 مليون. النقطة الثانية، الضحايا اللي انت بتجيب جزء منهم دولا.
نعم.
بلغ 500,000، 500,000 قتيل وذبيح.
نعم.
مع احراق الابدان.
اسمح لي فضيلة الشيخ، ربما نتابع اثناء كلام فضيلة الشيخ يعني جانبا من هذه الفيديوهات بالصورة دون الصوت حتى يعني نربط ذلك بكلام فضيلة الشيخ. اذكر بزملائي الافاضل.
يبقى اول شيء عشان بس اهلنا يبقوا مركزين معنا.
نعم.
تم تهجير 4 مليون. وما بقولك تم تهجيرهم يعني ايه؟ يعني انا عندي 4 مليون طردتهم.
نعم.
وتبقى احرقك ولا يفضل هنا 4 مليون.
انا على شاشه فضيله
الشيخ. انا بتكلم عن مفهوم التهجير.
نعم.
مفهوم التهجير يبقى ازاي يا استاذ محمد؟ قال لك التهجير ده اخرج من هنا، انت ما انتش من اساس البلد دي.
نعم.
ولا ليك عندي وثيقه. وانا بتكلم عن مين اللي بيعملوا فيهم دول؟ انا ما بتكلمش عن ناس عاديه ولا ميليشيات بس، الجيش.
الجيش النظامي.
الجيش النظامي. والحكومة النظامية.
نعم.
هي التي تقوم بذلك.
نعم.
تخيل معها الميليشيات من البوذيين يعملوا ايه؟ هجروا 4 مليون. طب 4 مليون يروح فين؟ كل ما يروح دولة الدولة تقول لك لا ما نقدرش نستقبلكم.
نعم.
انتوا مالكوش وثائق على الاطلاق.
نعم.
يبقوا في الحالة دي بتباع، جزء منهم بتباع عبيد، جزء منهم يتاخد يشتغل في اخس الاعمال عند الناس لغاية ما يموت زي اي حشرة.
حرق فضيلة الشيخ على الهواء.
ثم الاغراق في المياه.
نعم.
انما اللي يتاخر في الخروج من التهجير القسري يعملوا فيه اللي بيحصل ده. يعملوا فيه اللي بيحصل ده طبعا.
نعم.
ده مش كده بس، ده بيتلذذوا بعمليه الاحراق. يتلذذ عشان اللي بيقول لك بوزا رسول، انا البوزيين. ما فاهم ازاي انا البوزيين اللي بيقول عليهم مع ترانكيت
متسامح.
ده التسامح بتاعهم. خلاصه المساله اللي انا عايز اقوله لك، التهجير تم، قرابه 500,000 فناء مطلق. مش كده بس، اغتصاب بحق أكثر من 70% من النساء حتى الفتيات الصغيرات. وياريت ده بيغتصبها مش كده بس مش كده بيغتصبها فقط، لا ده بعد ما بيغتصبها بيبقر بطنه، بعد ما يبقر البطن بيحرق جسمها كمان. طيب بعد كده طبعا احنا بنقول هذه البلدة عانت. تيجي بقى المجتمع الظالم ده، المجتمع المجرم ده، تجد ان اللي ماسك رأس او سيدة الحكم هناك لا جايزة نوبل. جايزة نوبل في ايه؟ جايزة نوبل في ايه؟ طب كل شيء ده ما استنكرتش
لدى البوذيين.
لا المرأة، المرأة التي مع احترامي اعطوها الجائزة وتملكت الزمام عملت ايه؟ ولا شيء على الاطلاق لصالح المسلمين. بل ان الامر مع احترام استنكار خفيف، وتقولك احقق في المزاعم،
احقق في المزاعم،
في المزاعم عشان تعرف ان حتى الجوائز دي جوائز مشبوهة. جوائز مشبوهة
وزائفة.
حكومة ميانمار يا استاذ محمد في عام 37 جعلت بريطانيا مع اركان مستعمرة مستقلة زي ما قلت قبل كده كباقي مستعمرتها، لغاية ما قلت لحضرتك المأساة اللي استمرت ل 2010. وما بعد 2010 المجتمع برأت المنظمات الاسلامية على خجل تتكلم عن بورما، خدت الحظ ما يحدث للمسلمين. بدأ يعني الإعلام الإسلامي شوية يقولك بيحصل لهم كده، بس إيه على خجل، بدليل إن أبناء الأمة لا يعلمون شيئا عن هذا على الإطلاق. طبعا في ظل ما الإسلام تمت شيطنته، في ظل ما قاعدين يدينوا الإسلام بليل ونهار، في ظل ما ألصقوا الإرهاب بالإسلام. يعني تخيل هولندا لما لقى الإرهاب الإسلامي، لا ما تقولش الإرهاب الإسلامي، في إرهاب من فئة شاذة الإسلام يتبرأ منه والمسلمون يتبرؤون جميعا منه وهم يعلمون ذلك. طيب لما أنت عندك أنت مع احترامي ملايين يفعلون أكثر من هؤلاء الدواعش، ملايين في بقاع الأرض، يعني مثلا في أفريقيا الوسطى وغيرها، شوف المسيحيين بيعملوا إيه في المسلمين، ذبح أشد مما ترى الآن، ذبح إلى آخر هذه الأمور. بل في أقاليم أخرى ترى هؤلاء يعني يفعلون الحملات الصليبية، ما خرجش حملات إسلامية فعلت بالمسلم بالناس الآخرين كده، الحملات الصليبية ما جاتش إلا من عند هؤلاء، الجرائم اليهود في كل مكان إلى آخر. إذا الأمم المتحدة فين؟ ولذلك العنصرية تتجلى،
العنصرية تتجلى. اسمح لي فضيلة الشيخ أن أستعرض جانبا من تعليقات السادة المشاهدين، هناك تفاعل ضخم وكبير. علي كتب سلام يا أهل الرحمة، العرب بلا حول لهم ولا قوة، اللهم انصر، اللهم انصرنا على الظالمين. حمادة كتب يقول بورما أكبر دليل على زيف المنظمات العالمية. تمام. ربما وافق هذا الكلام كلام فضيلة الشيخ الدكتور، التي تدعي رعاية السلام وحقوق الإنسان والأقليات المستضعفة. هناك أيضا من كتب حسبي الله ونعم الوكيل. فضيلة الشيخ يعني الوقت مصاب بجنون السرعة، هو فاصل قصير نتقضاه ثم نعود بحضراتكم مشاهدي الكرام الأكارم كي نواصل معكم هذه الحلقة. تفاعلكم معنا إثراء للحوار، يمكنكم الإجابة حول استطلاع هذه الحلقة، ما رأيكم في قضية بورما؟ ما زال الحوار معكم مبتدا وساخنا في ضيافة فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد الملك الزغبي. أينما كنتم فلا تذهبوا بعيدا. إذن مشاهدي الكرام الأكارم، عدنا بحضرتكم مرة أخرى في هذه الحلقة حول قضية بورما وتطهير العرق، والتي تأتي تحت عنوان مسلم ميانمار بين التهجير والقتل والنار. إذن كان هذا عنوان يعبر ويجسد هذه القصة وهذه المأساة. أشكر في اختياري وانتقائي هذا العنوان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي. جانبا من هذه التعليقات، عبد الرحمن أحمد كتب حسبنا الله ونعم الوكيل، محمد يحيى كتب لعيب علينا نحن على عدم الدعم والنصر لهم، أشرف كتب يقول حسبي الله ونعم الوكيل، قرآني جنتي كتب يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. سفيان من المغرب العربي الشقيق كتب يقول هذه القضية سنوات عدة، والمسلمين يذبحون في بورما، والمسلمون يتفرجون، وحكام العرب لا يحركون ساكنا، حتى الإعلام العربي لا يتحدث عن بورما ميانمار. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل أن يرينا في البوذيين عجائب قدرته وأعوانهم، جميلة وأعوانهم هذه. رضا محمد ربنا انتقم منهم، هناك كتب الله يرحم يا رب، حمادة كتب يقول بورما أكبر دليل على زيف المنظمات العالمية التي تدعي رعاية الأقليات والحقوق الإنسانية. محمد عبد الله كتب حسبي الله ونعم الوكيل، العائدة لله كتبت تقول نحن لا نلوم على الغرب فيما يفعله في أطفال المسلمين بقدر ما نلوم علينا أنفسنا على هذا الصمت، متى تفيق هذه الأمة من غفلتها، ليس لها من دون الله كاشفة. شكرا على هذا البرنامج العظيم، إليك تحياتي أمي الحبيبة. محمود سعد كتب يقول: بورما موضوع كبير ولا بد من اتحاد المسلمين بفض المنازعات أولا في الدول العربية والإسلامية في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين. هذه المشكلة تحتاج إلى صحوة وعودة إلى الله واتباع نهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ساعدنا برأيك يا سيد محمود. أنتم كذلك بإمكانكم أن تعلقوا حول هذا الاستطلاع برأيكم، كيف تقرؤون قضية بورما المنسية مسلم ميانمار بين التهجير والقتل والنار؟ فضيلة الشيخ، على غرار ما صدرتم به كلامكم من حديثكم حول الاغتصاب للبنات في أعمار دون 15 عاما، في حديثكم مدى الحديث على ذلك ومدى الخطورة حول هذا الكلام؟
قلت لك إن الرعاع من البوذيين المجرمين نسأل الله أن يهلكهم وأن يقطع شأفتهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وملة الكفر واحدة، بمعنى أنهم يبدأون حتى بالفتيات الصغيرات جدا اللائي لم يحضن بعد. يعني التقارير التي وصلت إلينا حتى من أهل الكفر، حتى من الصحافة الأمريكية، حتى من صحافة الغرب مطلقا الاتحاد الأوروبي، يعني بالإجماع والمنظمات الحقوقية قالوا أن الفتاة ربما ما بلغت 12 أو 13 ويتم اغتصابها ثم قتلها بعد ذلك. خلاصة المسألة، أنا كنت بتابع يعني فيلم وثائقي مصور من هناك تماما، اللي عملوا جهات أجنبية الاتحاد الأوروبي، وقالوا لا تنجو من الثلاثة إلا واحدة، وربما لا تنجو، وربما لا تنجو من الاغتصاب والقتل والحرق. الاغتصاب والقتل والحرق. إذن أنا بقول المجتمع الدولي لو أن امرأة نصرانية واحدة على ظهر الكوكب الأرضي تم ذلك معها لقامت الدنيا ولم تقعد،
مع العلم
ولا حركت لهم ذلك، ولا حركت لها الجيوش، وعلى رأس هذه الجيوش الجيوش العربي. خدمة النقطة الثانية، لو أن يهوديا جرح في أي بقعة من بقاع الأرض، الشجب والاستنكار وتحريك الجيوش في الوقت الذي تذبح فيه أمة ولا يتكلم فيها مع احترام سياسي ولا إعلامي، ولا نرى بواكي على هؤلاء.
نعم، هيومان رايتس فضيلة الشيخ وثقت عمليات اغتصاب جماعي
تمام،
وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات مسلمات لا تتجاوز أعمارهن عن 13 عاما.
أي نعم،
ودعت إلى معاقبة قادة الجيش النظامي والشرطة إذ كانوا قد سمحوا لجنودهم بذلك. قالت نشرة إخبارية للمنظمة إن العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيا أو حسب ما تتيح الظروف، لكنه كان ممنهجا من هجوم منسق ممنهج ضد الروهينجا، وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي وتطهيرهم الديني. دعني فضيلة الشيخ أن أذكر لفضيلتك أنها استندت هذه المنظمة إلى مقابلات مع بعض من 69,000 من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش. كان هذا جانبا. أيضا هناك روهينجية تروي تفاصيل مروعة عن عملية اغتصاب، تفاصيل وأخبار عدة نقلتها وكالات الأنباء.
يوز محمد، لو أن الإنسان نقل تفاصيل بعض الحوادث أنا عن نفسي يقشعر لها بدني. ثانيا أعلم تماما أن أثرها على أبنائنا الذين يشاهدون ولا يملكون تحريك ساكن على الإطلاق، ربما تدفعهم لأعمال مع احترامي يعني تأتي عليهم بمفاسد كبيرة جدا، وربما لو أثرت ذلك لا ربما دب اليأس في صدور البعض. ولذلك أنا أتحفظ عن ذكر بعض هذه المآسي المحركة جدا للمشاعر والآلام، لكني أقول إن الوحوش بل إن الذئاب لا تفعل ما يفعله البوذيون على الإطلاق. ولذلك كنت أتمنى من الذي أثنى على بوذا أن يذكرهم بما يصنعونه في أمة مسلمة بالكامل، ويبين لهم أن الرجل الذي كان منكم إذا كان هذا هو كذا فأنتم تحملون الإرهاب بعينه. لماذا؟ لأننا نتهم الآن بالإرهاب ونحن الضحية. أيضا أتمنى من المنظمات الإسلامية ألا تتعمد الشجب والاستنكار والقلق كما يفعله الحكام الضعفاء الذين لا يملكون حيلة على الإطلاق. بل أتمنى من المنظمات الإسلامية أن تمدهم بالأموال، أن تقف معهم بكل ما أوتيت، أن تحرك لهم المنتديات العلمية، أن تحرك لهم وسائل الإعلام العالمية حتى يقف الناس على تلك الفظائع.
إذن هناك موقف إسلامي متخاذل
هذه القضية جدا.
نعم، نتابع هذا التقرير ثم نعود لفضيلتك. تفضل.
فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نور طال ظهور
جاي ليل على الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحك يا مكان فيها ويام من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك ماليا دنيا إلا وجهه كلها لك
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
إذن مشاهدي الكرام الأكارم هي مشاهد تدمي القلب. ربما نتابع هذه المشاهد مرة أخرى أثناء حديث وتعليق فضيلة الشيخ الدكتور أصابع إيرانية فضيلة الشيخ الدكتور وعمائم في هذه القضية اللا إنسانية. تفضل.
شوف ابحث عن ذبح المسلمين السنة في أي مكان ترى الشيعة الروافض من خلف تلك المذابح. وأنا منذ أكثر من 24 عاما وأنا أحذر من ذلك، ولذلك تلك الصور عرضناها الآن حتى يتأكد الناس جميعا أن قادة المعممين الشيعة هم الذين يذهبون إلى القادة البوذيين يعطونهم الأموال بالملايين من الدولارات لذبح وتهجير المسلمين السنة من هناك. ولذلك أكثر من صورة ما وثقنا بصورة واحدة ولا بصورتين ولا بثلاث ولا بأربع، بل إن إيران تدفع وإن الوجود العراقي الطائفي المنحط يدفع بأمثال هؤلاء ويتجهون ويدفعون الملايين يدفعون الملايين لذبح هؤلاء. لذلك أردت أن يقع العالم بأسره من خلال النظر إلى تلك الصور حتى يعلموا تماما أن من هم الذين خلف ذلك. كان الإنجليز من قبل خلف ذلك، كان الاحتلال الأول قبل ذلك هو الذي كان يعني ستارا لهؤلاء. الآن والإيرانيون يدفعون ثمن إبادة عرق مسلم كامل، يدفعون ثمن تطهير عرق كامل لأمة مسلمة، يدفعون ثمن اغتصاب النساء المسلمات، يدفعون ثمن إحراق الأطفال. يعني رأينا مشاهد أقسم بالله لا يتخيلها إنسان على الإطلاق. والآن أقول لحكام العرب، أقول لحكام الدول العربية والإسلامية، هذه إيران تبيد أمما دمرت سوريا، دمرت العراق، دمرت لبنان، دمرت اليمن، وفي طريقها تحاول أن تدمر البحرين، ومن خارج تلك الحدود دمرت أمة كاملة مسلمة تركع وتسجد الله جل وعلا. دمروا أهل ميانمار من الموحدين،
بالملايين، والآن نرى ألعوبة قذرة تتم بينهم وبين المدعو ترامب. هذا يهدد وهؤلاء يهددون، هذا يقول أنا أستطيع إنني أو كل الخيارات على الطاولة، وهم يقولون صواريخنا ستطال تل أبيب. أنا أتحدى الخامنئي هذا، أتحدى روحاني المزعوم هذا، أتحدى المدعو للأسف للأسف الذي لا أريد أن أذكر اسمه البتاع بتاع لبنان، أتحدى السيستاني أن يكونوا قد قتلوا جنديا إسرائيليا واحدا على مدار التاريخ. أتحداهم أن يكونوا قد أرسلوا رجلا أو ذكرا، لا ليس فيهم رجل، ذكرا من الحرس الثوري الإيراني أو من الباسيج أو من حزب الله والعزة الذي يتزعم هذا اللاشيء. أتحدى أن يكون واحد فقط ذهب إلى تل أبيب أو قاتل هناك بجوار الجولان، لكنهم كلاب حراسة لليهود، والآن يتفقون مع القوى الخارجية المعادية للإسلام، بل هم الذين يدفعون الفاتورة كاملة لإحراق والاغتصاب ولتهجير ولقتل الموحدين. وأسأل هذه الدول العربية الإسلامية المترامية الأطفال أطراف، هذه الدولة الضعيفة الذليلة الممتهنة المجوسية فعلت كل ذلك، أين أنتم؟ أين أنتم؟ أقول للحكام العرب المسلمين، يعني أروني من أنفسكم شيئا، بل أروا شعوبكم شيئا واحدا. هؤلاء يدفعون، هؤلاء يسقطون حقيقة، رغم أنهم ليسوا على شيء وهم ضعفاء. ولذلك يحزنني جدا أن أسمع عن أمير خارجي يذهب فيرمي، ودي موجود على الشبكة العنكبوتية، يرمي مئات الملايين من الدولارات في دولة أوروبية حتى تلهث من خلفه المومسات، يفرح بذلك ويظن أنه الكبير وأن الأوروبيات يلهثن خلفه، لكنه حقير في الأصل. والثاني الذي تبرع لحديقة حيوانات لدولة غربية بأكثر من 10 ملايين دولارات في مرة واحدة إلى آخر هذه الأمور. والثالث الذي يذكر ويحجز جناحا كاملا تبا لهؤلاء وتعسا لهذا العار الذي لا يمثلنا ولا يمثل الإسلام. أيضا أقول إن جيوش المنطقة وإن ثروات المنطقة إن لم تكن نصرا لهذا الدين وحفاظا على أرواح الموحدين فإنها ستعود وبالا على الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعني أقول لك كلمة في غاية الأهمية أختم بها هذه يعني الملمة. بالنسبة لإيران، إيران الآن تقول أنا إن حاربت فأنا إمبراطورية، سيأتيهم أو ستأتيهم الصواريخ من العراق، وستأتيهم من سوريا، وستأتيهم من لبنان، وستأتيهم من اليمن. تقول إذا أنا لا أعمل بذراع واحد. أين الدول العربية والإسلامية التي على الحق وهؤلاء مجوس على الباطل؟ ما صنعوا شيئا على الإطلاق لشعوبهم، ولا هيئوا شيئا حتى للدفاع عن ذويهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن أوطانهم. أنا أتعجب أتعجب لهذه اللعبة، والآن روسيا دخلت اللعبة تدافع عن إيران وتقف مع إيران. إذا الخاسر من؟ المنطقة العربية. هناك البعض يظن أن أمريكا إله أرضي، طالما هي موجودة وطالما يدفعون هم في حراسة، لا تبا وتعسا يا أخي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. لن يرضوا عن أحد بدليل ترامب تاجر، يقول لك تعالى خلي روسيا تحرك دول من هنا، الحو خروا من عندنا شركة صاروخية، خروا من عندنا بتاع دفاع، خروا من عندنا كذا، خذوا الصفقات وادفعوا مقابل أننا نحميكم. شفت عارف الآية اللي بتقول إيه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كل ما يروحوا لترامب ترامب يسخن عليهم دول، كل ما يروحوا لترامب لغاية ما المنطقة أخشى إنهم يعودوا رعاة أغنام مرة ثانية. بس أسأل الله أن يحفظهم وأن ينصرهم على المجوس.
فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين. منذ عام 2013 كشفت تقارير ومصادر عن استثمارات إيران بقيمة 200 مليون دولار في بورما البوذية، المعاداة للمسلمين، منذ عام 2013
معلوم
أكثر من 200 في مليون دولار فضيلة الشيخ أفق هذه التقرير. الخبر مطول لكن عنصر الوقت ربما لا يسمح بقراءته بشكل كامل. اسمح لي أن أستعرض جانبا من تعليقات السادة المشاهدين حول هذه القضية. علي كتب يقول سلام يا أهل الرحمة، العرب لا حول لهم ولا قوة. حمادة كتب يقول: بورما أكبر دليل على زيف المنظمات العالمية التي تدعي رعاية السلام وحقوق الإنسان والأقليات. هناك من كتب يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، والله يا إخواني مستعد للجهاد في سبيل الله ونصرة إخواننا في بورما وأقاتل هؤلاء الخنازير البوذيين. أخوكم في الله من تونس، إليك كامل تحياتي وإلى شعب تونس في تونس الخضراء. ألاء العفراء كتبت تقول: اللهم انصرهم بجند من جنودك وأرنا عجائب قدرتك. نادي بو شعيب كتب يقول: بارك الله فيكم أبو عمرو المصري، فرج الله عنهم. أحمد فؤاد: نطالب العلماء بحس الحكام على طرد سفراء هذه الدول المجرمة وحس الدول المسلمة المجاورة لميانمار باستقبال إخوانكم المسلمين المضطهدين مثل بنجلاديش وغيرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة. مها خويس من رحاب المسجد الأقصى المبارك يسألوني لكثير: ماذا أفعل لكي أنقذ المسلمين في بورما؟ من واجبنا كأفراد نصرة القضية الأركانية واضطهاد المسلمين في بورما. نستطيع أن نساعدهم بنشر هذه القضية. كتبت أيضا في كلام مطول: إليك كامل التحية. طيب طاهر كتب يقول: أين هم الذين يتغنون بحقوق الإنسان؟ أين ذهبت المنظمات الحقوقية؟ كذلك أيضا تعليقات عدة فضيلة الشيخ أتناول منها جانبا إذا سمح الوقت في عمر الحلقة في أوقات أخرى.
نعم.
فيديو آخر ومحذلة أخرى ومأساة أخرى على جبين الزمان، على جبين المسلمين، نتابعها الآن. لا عقول ولا قلوب، هكذا خرجت من فمي ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور الزغبي مع نفسه حينما تابع هذا الفيديو، حينما كنا نتابعه معكم الآن. الكلام فضيلة الشيخ عن العنصرية والازدواجية في التعامل من قبل المنظمات الحقوقية ومن يتشدقون وتفيهقون بحقوق الإنسان وتحدثون عن حقوق الإنسان.
نعم،
نحب أن تطالعنا بإياه وأن نتعرف عليه وما مصداقية هذا الكلام.
نعم، شوف يا أستاذ محمد.
نعم.
أنا لا أرى مصداقية عند هؤلاء على الإطلاق. إنهم كذبون، إنهم أفكون، إنهم يعملون مقابل ما يتقاضون، بمعنى أن دولا بعينها تعطيهم الأموال وتساعدهم. القول